والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة 36، دخلنا في هذه المسألة، نقرأها حتى تصير المسألة عندكم واضحة. قال: لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس، الحلال الذي اختلط في الحرام، الحلال تعلق به الخمس، كلامنا في هذه المسألة، وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه. فرض المسألة واضح، أن يفترض أن الحلال تعلق به الخمس واختلط بالحرام بعد فرض تعلق الخمس به. الكلام كما تقدم سابقا يقع في مقامين: المقام الأول في كفاية تخميس واحد، هل يكتفى بتخميس واحد لهذا المال، لمجموع هذا المال المختلط بالحرام، أو عدم كفاية تخميس واحد بل لا بد من التخميس مرتين، مرة للتحليل يعني لأجل الاختلاط، ومرة لأجل كون الحلال في حد نفسه مما تعلق به الخمس، هل يكتفى بخمس واحد بدفع خمس المجموع أو لا بد من التخميس مرتين؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني بعد الفراغ عن عدم كفاية التخميس الواحد وأنه لا بد من دفع الخمس مرتين، يقع الكلام في كيفية هذا التخميس مرتين، كيف يخمس مرتين؟ هل يخمس تمام المال بعنوان التحليل والاختلاط ثم يخمس الباقي بعنوان مثلا الفائدة، إذا فرضنا أن الخمس تعلق بالمال الحلال بعنوان الفائدة، أو لا، أن الطريقة الصحيحة هو أن يعكس بأن يخمس أولا المال الحلال ثم بعد ذلك يخمس المجموع بعنوان الاختلاط والتحليل. فهناك طريقتان رئيسيتان تذكران في المقام الثاني. بالنسبة للمقام الأول تكلمنا عنه قبل التعطيل وانتهينا إلى هذه النتيجة وفاقا لكثير من المحققين، انتهينا إلى عدم كفاية التخميس مرة واحدة وأنه لا بد من التخميس مرتين. لا يكفي أن يدفع خمس المجموع بعد فرض تعلق الخمس بالمال الحلال قبل الاختلاط، بل لا بد من أن يدفع يخمس مرتين. هذا فرغنا منه وهو المقام الأول في الدروس السابقة. الآن نأتي للمقام الثاني. المقام الثاني كما هو واضح متفرع على القول بعدم كفاية التخميس الواحد وأنه لا بد من دفع الخمس مرتين. حينئذ يقع الكلام في كيفية ذلك، كيف يخمس مرتين؟ فهناك طريقتان رئيسيتان في المقام. الطريقة الأولى هي التي ذهب إليها جمع من علمائنا، وهو ظاهر كلام السيد في العروة، هو أن يخمس تمام المال، خمس التحليل، خمس الاختلاط، ثم يخمس الباقي خمس الفائدة. طبعا إذا فرضنا أن الخمس تعلق بالمال الحلال بعنوان الفائدة، لنفترض ذلك أن المال الحلال هو فائدة للإنسان وتعلق به الشنو الخمس. الطريقة الأولى تقول أنه يخمس خمس التحليل، خمس الاختلاط، ثم يخمس الباقي خمس الفائدة وخمس الربح. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هو أن يعكس بأن يخمس الحلال أولا خمس الفائدة، ثم الباقي يخمسه خمس الاختلاط وخمس التحليل. هذه الطريقة الثانية. طبعا هناك فوارق وثمرات عملية بين هاتين الطريقتين. كلامنا فعلا في أنه أي الطريقتين هي الطريقة الصحيحة بعد أن فرضنا في المقام الأول عدم كفاية التخميس مرة واحدة، أي الطريقتين هي الصحيحة؟ معظم المتعرضين لهذه المسألة، وإن كانت هذه المسألة ليست مدونة ومعنونة في كلمات القدماء من الأصحاب وإنما تعرض لها المتأخرون، معظم المتعرضين لهذه المسألة ذكروا أن كيفية التخميس تكون بالطريقة الأولى، بأن يدفع خمس من جهة الاختلاط أولا ثم يدفع خمس الباقي باعتبار العنوان الآخر الذي يجب لأجله الخمس. الشهيد الثاني في المسالك هذه نص عبارته، قال: ولو كان الخليط مما يجب فيه الخمس لم يكن هذا الخمس كافيا في خمسه، بل يخرج الخمس لأجل الحرام أولا، لأجل الحرام يعني لأجل الاختلاط، لأجل اختلاطه بماذا؟ بالحرام، وهو خمس التحليل يسمى، بل يخرج الخمس لأجل الحرام أولا ثم يخمس الباقي بحسبه من غوص أو مكسب، أي شيء كان العنوان الذي افترضنا تحققه في المال الحلال والذي وجب فيه الخمس لأجله، أي شيء كان هذا العنوان. نحن فرضنا أن العنوان هو شنو؟ هو الفائدة، هو الاكتساب مثلا. فإذا الطريقة التي يذكرها الشهيد هي تقديم خمس التحليل على الخمس الآخر، هذه الطريقة التي يذكرها. ونحو هذه العبارة في الجواهر والمستند، هذه الطريقة الأولى. الوجه في هذه الطريقة الأولى هي أن المفروض في المسألة تعلق الخمس بالمال الحلال قبل الاختلاط، واضح؟ تعلق الخمس بالمال الحلال قبل الاختلاط، المفروض في هذه المسألة هو هذا، أن الخمس تعلق بالمال الحلال قبل اختلاطه بالحرام، ثم اختلط بماذا؟ ثم اختلط بالحرام. قالوا في مقام تقرير هذه الطريقة أنه لا بد من فرز المال الحلال حتى يدفع خمسه، لا بد من فرز المال الحلال حتى يدفع خمسه، وفرز المال الحلال في حالة الاختلاط إنما يكون بماذا؟ بالتخميس. فرز المال الحلال عن الحرام في حالة الاختلاط إنما يكون بماذا؟ بالتخميس الذي نتحدث عنه، وهو التخميس التحليل. بالتخميس يفرز المال الحلال عن المال شنو؟ عن المال الحرام، كما قلنا شرعا قال هكذا الشارع: ادفع خمس المال المختلط، الباقي يكون لك شنو؟ حلال، وكأنما دفعته يقوم مقام الحرام الذي هو من كل صاحبه. إذا فرز الحلال يكون بماذا؟ بالتخميس، يعني بدفع خمس مجموع المال، عندئذ يفرز الحلال. فإذا فرزت الحلال بعد تخميس التخليط، بعد تخميس التحليل، يجب عليك أن تدفع خمس هذا المال الحلال. وهذه الطريقة الأولى، واضح؟ الطريقة الأولى هذا، لا أن تخمس المال الحلال قبل فرزه، لأن المفروض أن الخمس تعلق بالمال الحلال قبل الاختلاط ثم اختلط بالمال حرام. الآن عندك مال مختلط حراما اختلط بحلال متعلق به الخمس، خب كيف تخمس المال الحلال؟ لا بد أن تخرجه عن ماذا؟ عن المال الحرام. وفرز الحلال عن المال الحرام المختلط به إنما يكون بتخميس التحليل. إذن لا بد من تخميس مجموع المال، تخميس التحليل لأجل الاختلاط حتى يفرز الحلال. إذا فرزنا الحلال قد راح يصير الحلال بمقتضى الروايات قد يصير أربعة أخماس المال، هذا مال لك سائر المال لك حلال كما تقدم في الرواية. فيفرز الحلال حينئذ بعد التخميس، تخميس المجموع، حينئذ يدفع خمس هذا المال حلال، هذا المال الحلال الذي تعلق به الخمس بعد فرزه حينئذ يجب عليه أن يدفع شنو؟ خمسة. واضح هذا؟ زين، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية التي ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه استشكل في الطريقة الأولى وقال أن الطريقة الأولى ليست صحيحة وأن الأصح في المقام هو العكس، بأن يخمس الحلال أولا، أن يخمس الحلال أولا ثم يخمس الباقي خمس التحليل، ثم يخمس الباقي خمس التحليل. وأشرنا في الدروس السابقة إلى الوجه الذي ذكره في مقام إثبات ما ذكره، وحاصل ما ذكره هو أن المستفاد من أدلة تخميس التحليل، من أدلة تخميس التحليل هو أن هذا التخميس، تخميس التحليل، تخميس لأجل الاختلاط، يختص بالمال المخلوط فيه الحلال بالحرام. هذا هو المستفاد من الأدلة، يقول مال حلال لي اختلط بماذا؟ بمال حرام لا أعرف صاحبه. أدلة تخميس التخليط مختصة بهذا، بالمال الحلال للإنسان المخلوط بماذا؟ بمال حرام لا يعرف صاحبه، خاص بذلك. فكل مال حلال للإنسان اختلط بحرام تشمله الأدلة وتقول يجب فيه شنو؟ تخميس لأجل التحليل. وأما إذا فرضنا أن المال كان مؤلف من ثلاثة أصناف مو من صنفين كما ذكر، من ثلاثة أصناف، كان مكون من مال حلال ومال حرام لا يعرف صاحبه، ومؤلف من قسم ثالث لا يصدق عليه المال الحلال ولا يصدق عليه المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه، والناصر في الثالث، يقول هذا غير مشمول للأدلة، لا تشمله أدلة التخميس، التخميس لأجل التحليل ولأجل الاختلاط، لا تشمله أدلة التخميس. أدلة التخميس مختصة بالمال المكون من صنفين، حلال لي اختلط بمال شنو؟ حرام لا أعرف صاحبه. أما إذا دخل في البين صنف ثالث لا هو حلال ولا هو حرام لا يعرف صاحبه، هذا لا يكون مشمول من الأدلة. طبق هذا الكلام على محل الكلام فقال بأنه في فرض المسألة المال المختلط بالحرام، هذا المجموع مؤلف من ثلاثة أصناف لا من صنفين، هذا فيه مال حلال للإنسان ومال حرام لا يعرف صاحبه، وفيه خمس، لأن المفروض في مسألتنا تعلق الخمس بالمال الحلال قبل شنو؟ اختلاط. إذا ما اختلط بالحرام ليس المال الحلال فقط، المال الحلال والخمس اختلط بماذا؟ بالحرام. الحلال للإنسان مال الإنسان لذلك ليس هو تمام هذا المال ما عدا الحرام، وإنما خمس هذا المال ما عدا الحرام هو ليس ملكا للإنسان، ليس حلالا للإنسان، هو خمس مملوك للسادة وللإمام عليه السلام. فإذا اختلط بالحرام مجموع هذا المال لا يتألف من صنفين، وإنما يتألف من ماذا؟ من ثلاثة أصناف، هو يتألف من مال حلال للإنسان، ومال حرام لا يعرف صاحبه، والصنف الثالث هو ماذا؟ هو مال لا هو حلال ولا هو شنو حرام لا يعرف صاحبه، صنف ثالث وهو الخمس المملوك للسادة وللإمام عليه السلام. مثل هذا المال المؤلف من أصناف ثلاثة لا من صنفين لا تشمله أدلة التخميس والتخليط، لا تشمله. فإذا كان لا تشمله يقول يجب في المقام أن يدفع خمس المال الحلال أولا لكي يعزل هذا الصنف الثالث، يعزله ويفرزه، فإذا أخرج الباقي تشمله الأدلة، لأن الباقي حينئذ هو عبارة عن مجموع مال مؤلف من شنو؟ من صنفين، من مال حلال ومال حرام لا يعرف صاحبه، فتشمله الأدلة ويجب في الباقي بعد خمس الفائدة يجب ماذا؟ يجب خمس التحديد. فالطريقة الصحيحة يقول يا علي بأن يدفع خمس المال الحلال أولا ثم يخمس الباقي خمس التحليل. لماذا؟ لأن أدلة خمس التحليل لا تشمل هذا المال قبل عزل هذا الصنف الثالث اللي هو الخمس، فلا بد من عزله ودفعه حتى يبقى الباقي مال حلال اختلط بماذا؟ بالحرام، فتشمله الأدلة ويجب فيه خمسة تحليل، قبل ذلك لا يكون مشمول إلا بالأدلة. واضح هذا؟ هذه الطريقة الثانية التي ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه، وذكر بأن بين الطريقتين فرقا واضحا، ويستتبع ثمرات عملية، وسنتعرض لهذه الثمرات العملية في الأبحاث الآتية إن شاء الله. إذا هناك طريقتان لكيفية التخميس مرتين في هذا المال في مفروض المسألة. طبعا كل طريقة من هاتين الطريقتين هي يوجد في ضمنها احتمالات تتفرع الى احتمالات موجودة في ضمن كل طريقة من هاتين الطريقتين. مثلا في الطريقة الاولى ماذا كان يقال؟ يقال يخمس اولا تمام المال خمس التحليل. خلنا نفترض المال 100، نفترض ان المال 100 حلال تعلق به الخمس اختلط بمال حرام، المجموع صار 100. الطريقة الأولى تقول تخمس تمام المئة خمس التحليل، قد يبقى 80، ثم تخمس 80 خمس شنو؟ خمس الفائدة. واضح؟ هذه الطريقة الأولى، بل نقدر نقول بعبارة صح أن هذا هو الاحتمال الأول في الطريقة الأولى، بأن يخمس تمام الباقي بعد خمس التحليل. بعد خمس التحليل الباقي الجد أربعة أخماس، يخمس تمام الأربعة أخماس. هاي الاحتمال الأول في الطريقة الأولى. الاحتمال الثاني في الطريقة الأولى بأنه يقول لا داعي لتخميس تمام الأربعة أخماس، لا داعي لتخميسه، بل يخمس القدر المتيقن واضح الذي يعلم كونه حلالا. القدر المتيقن الذي يعلم كونه حلال هذا يخمس، لا تمام المال الباقي بعد تخميس التحليل. هذا احتمال واضح اللي اقوله، انه اصل مسألتنا وهو اختلاط المال الحرام حلال بالحرام دائما يستوجب ماذا؟ تردد بين الاقل والشنو والاكثر. من ان المال الحلال يزداد هل هو 80 او هو يزداد 60؟ مو يتردد بين الاقل والاكثر. القدر المتيقن من الحلال 60، ما زاد على 60 محتمل الحلية، واضح؟ يحتمل انه حلال ويحتمل انه شنو؟ حرام. الجهل بالمقدار من 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 شروط هذه المسألة، مسألتنا الجهل بالمقدار، لا يعرف ما هو مقدار الحرام ولا يعرف ما هو مقدار شنو الحلال، وهذا معناه ان الحلال يتردد بين الاقل والاكثر، وهذا معناه ماذا؟ وجود قدر متيقن علما للحلال. الاحتمال الثاني في الطريقة الاولى يقول لا داعي لإلزام المكلف بتخميس تمام الباقي بعد خمس التحليل، وإنما يقتصر على تخميس ما يتيقن كونه شنو حلالا. فإذا قررنا أن ما يتيقن كونه حلالا 60، يقول لا يجب عليه أن يخمس 80، وإنما يكتفي بتخميس شنو 60. هذا أهم احتمال. طبعا أكو فرق كبير بينه وبين الاحتمال الأول. احتمال ثالث في الطريقة الأولى أنه لا يخمس الأكثر، مو يخمس الأقل، يعني يخمس ما يعلم أنه حلال وما يحتمل أنه شنو أنه حلال، اللي هو عبارة عن الأكثر. يخمس ما يعلم أنه حلال 60، ويخمس أيضا ماذا؟ ما يحتمل أنه شنو أنه حلال. وهذا الذي يحتمل أنه حلال قد يكون يستوعب تمام الباقي بعد خمس التحليل، وقد لا يستوعب تمام ماذا؟ تمام الباقي. هذا احتمال ثالث. احتمال رابع هو أن يخمس القدر المتيقن، المتيقن كونه حلال، ثم ينصف التفاوت بين الأقل والأكثر بينه وبين أرباب الخمس. فإذا فرضنا أن القدر المتيقن 60 يخمس 60 والعشرين اللي هي التفاوت كما ذكرنا، إذا فرضنا أن العشرين هي التفاوت هذه تقسم نصفين، نصف له ونصف هم لأرباب الخمس. هذا الاحتمال ذكره بعضهم اعتمادا على قاعدة العدل والإنصاف المشار إليها سابقا. هاي فروع في الحقيقة في الطريقة الأولى، كما أن الطريقة الثانية أيضا فيها احتمالات. الطريقة التي ذكرها الشيخ أيضا فيها احتمالات. الشيخ يقول ماذا؟ خمس ماذا؟ خمس المال الحلال أولا بعنوان الفائدة أولا. خب ماذا أصنع الخمس؟ المفروض أن المال الحلال غير معلوم غير مشخص، واضح؟ أكون هناك جهل بمقداره. فيوجد احتمالات. احتمال الأول أن نقتصر على تخميس القدر المتيقن كونه حلال. في مثالنا خمس الجد 60 أولا، خمس 60 أولا ثم تمام الباقي خمس خمس شن التحليل، واضح؟ فيخمس القدر المتيقن كونه حلال أولا ثم يخمس الباقي خمس التحليل. هذا الاحتمال الأول في الطريقة الثانية، وهي اللي اختارها السيد الخوي قدس الله نفسه. احتمال ثاني أنه لا يخمس لا القدر المتيقن اللي هو الأقل، وإنما يخمس ماذا؟ الأكثر كما ذكرنا، يعني يخمس ما يعلم كون حلال وما يحتمل كون شنو كون حلال. هذا احتمال موجود في المقام. احتمال الثالث عن مسألة التنصيف هنا تجي كما ذكرها بعضهم، وهو مسألة التنصيف أن يخمس القدر المتيقن أولا والتفاوت بين الذي يتردد الحلال بينهما هذا يقسم بينه وبين أرباب الخمس. هذا هم احتمال في المقام. فإذا هناك احتمالات ثبوتية في كل من الطريقتين لا بد من بحثها أيضا. تنقيح وتحقيق هذا المطلب كله في الحقيقة يتوقف على بيان والتكلم في أمرين. الأمر الأول يرتبط بخمس التحليل وخمس الاختلاط. هذا الأمر الأول حاصله هو هذا، هو أنه في حالة كون بعض المال، بعض المال المختلط راجعا إلى جهة أو شخص آخر، فهل يتعلق هذا الخمس، خمس التحليل خمس الاختلاط، فهل يتعلق هذا الخمس بمجموع المال المختلط أو يتعلق به بعد استثناء ما يكون راجعا إلى الغير، سواء كان هذا الغير شخصا أو كان شنو جهة؟ هاي مسألة. في حالة كما في محل كلام، في حالة كون المال المختلط بعضه راجع من شخص آخر للغير، سواء غير شخص كان أو كان جهة، فهل هذا الخمس يتعلق بمجموع المال حتى ذلك البعض الراجع للغير، الخمس يتعلق بمجموع المال أو يتعلق بالمال بعد استثناء ما يكون راجعا للغير؟ واضح. على الاحتمال الأول تبتنى الطريقة الأولى بقطع النظر عن احتمالاتها. على الاحتمال الأول تبتنى الطريقة الأولى التي ذهب إليها الشهيد الأول وصاحب الجواهر وغيرهما. الاحتمال الأول ماذا يقول؟ يقول بأنه حتى في حالة كون بعض المال المختلط راجعا علما إلى جهة أخرى وشخص آخر، خمس التخليط وخمس التحليل يتعلق بمجموع المال، خمس مجموع المال. الطريقة الأولى هاتفك قل أدلة التخميس للتحليل تشمل هذا المال، وإن كان بعض هذا المال راجعا علما راجعا للغير، فيجب تخميس تمام المال أولا ثم يدفع خمس المال الحلال بعد ذلك. واضح. وعلى الاحتمال الثاني تكتب الطريقة الثانية، يقول السيد الخوي احتمال الثاني شي يقول؟ يقول أنه في حالة كون بعض المال المختلط راجعا إلى الغير، واضح، خمس التحليل لا يتعلق بتمام المال وإنما يتعلق بالمال بعد استثناء ما يكون راجعا للمال للغير. وسيد الخوي يقول هذا أنه لا بد من استثناء ما يكون راجعا للسائل والإمام، مو خمس، يقول يدفع خمس المال الحلال أولا، يعني استثناء ما يكون راجعا للمال للغير، الباقي يشمله أدلة تحليل، فيجب تخميس خمس تحليل. واضح. هذه الجهة الأولى التي ينبغي بحثها، أن أدلة تخميس التحليل هل تختص كما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه بما يكون بالمال المؤلف من صنفين فقط، وهما ما يكون حلالا للإنسان والحرام الذي لا يعلم شنو صاحبه، تختص بهذا أو لا؟ تشمل، واضح، تشمل هذا وتشمل ما إذا كان بعض هذا المال المختلط راجعا إلى الغير، شخصا كان ذلك الغير أو جهة. هذا الأمر الأول الذي ينبغي تنقيحه. الأمر الثاني الذي ينبغي تنقيحه وهو يرتبط بالخمس الثاني، بالعنوان الثاني، أي شيء كان العنوان الثاني، سواء كان غوص، كنز أو فائدة كما مثلنا. الأمر الثاني الذي يرتبط بالخمس الثاني بالعنوان الثاني حاصله أن هذا الخمس هل يثبت في خصوص ما يعلم حليته من المال أو يمكن إثباته فيما زاد على ذلك. هاي مثلا أن خمس الفائدة في حالة الاشتباه والتردد هل يختص بما بالقدر المتيقن بما تعلم كونه حلالا وفائدة أو لا يشمل حتى ما تحتمل كونه شنو فائدة وحلالا؟ هل يختص بما يعلم كونه فائدة وحلال أو لا يشمل ما يزيد على يمكن إثباته فيما زاد على ذلك؟ هذا البحث الثاني الذي تتفرع على عليه الاحتمالات شنو التي ذكرناها شنو سابقا من الاقتصار على القدر المتيقن في تخميس الفائدة وهذا أو لا أو لا وجوب التخميس ماذا ما زاد على القدر المتيقن. هذا هو البحث الثاني. أما البحث الأول، في البحث الأول ظاهر أدلة التخميس للتحليل هو أن الخمس يتعلق بتمام المال المختلط، يتعلق بتمام المال المختلط، من دون فرق بين أن يكون هذا المال المختلط لشخص واحد أو لشخصين، سواء كان لشخص واحد هذا المال الحلال الذي اختلط بالحرام أو كان المال الحلال الذي اختلط بالحرام المن لأكثر من شخص واحد، لأنه يصدق على الجميع. هذا هو السر، لأنه يصدق على الجميع أنه مال حلال اختلط بمال شنو حرام لا يعرف صاحبه، سواء كان مالك الشخص مالك المال الحلال واحد أو كان مالك المال الحلال أكثر من واحد. بالضبط كما لو فرضنا، يعني مسألتنا بالضبط كما لو فرضنا أن المال الحلال كان مشتركا بين شخصين، فماذا يلتزمون في هذه الحالة فيما إذا كان المال الحلال مشتركا بين شخصين واختلط بمال حرام لا يعرف صاحبه؟ هل أدلة تخميس التحليل تشمل تمام هذا المال أو لا، أنه لا بد من عزل حصة الشريك ثم الأدلة تشمل المال الباقي بعد عزل حصة الشريك؟ الظاهر أنه لا يلتزمون بذلك ولا وجه للالتزام بذلك، بل يجب في هذه الحالة تخميس تمام المال خمس شنو خمس الاختلاط، يخمس تمام المال خمس الاختلاط ثم يقسم المال الباقي شنو بينهما، يعطى نصف لذاك ونصف المال لهذا. ما نحن فيه بالضبط من هذا الكبير، مال اشترك فيه زيد من الناس ومنه وأرباب الخمس، مو أكثر من هذا. غاية النهار أن الشراكة تكون بماذا؟ بالخمس مو بالنص كما في المثال الأول. أرباب الخمس يملكون خمس هذا المال الحلال، وزيد يملك ماذا؟ أربعة أخماس هذا المال الحلال، إذن شراكة بينهما. هذا المال المشترك بينهما اختلط بمال حرام كما في مسألة الشريك، لا مجال للالتزام واضح بلزوم عزل حصة الشريك وتخميس الباقي، بل يجب تخميس تمام المال خمس الاختلاط وخمس التحليل. كذلك في المقام ينبغي الالتزام بوجوب تخميس تمام المال خمس الاختلاط وخمس التحليل، لا أن نعزل واضح حصة الشريك الآخر أولا ثم ماذا؟ ثم نخمس الباقي خمس التحليل وخمس الاختلاط. لأول وهلة يبدو أن الأدلة تساعد على الطريقة الأولى، فنحتاج إلى مراجعة ذلك وملاحظة الروايات لنرى أنها هل تساعد على ذلك أو لا. الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.